الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحديث 17 من الباب الرابع ما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه. قلنا الشيخ الكليني أورد رواية في كتاب الأصول عن محمد بن يحيى أستاذه الثقة الجليل عن محمد بن أحمد صاحب نوادر الحكم معروفا عن محمد بن عبد الله بن أحمد، هذا لا نعرفه انصافا صعب معرفته، عن علي بن النعمان من أجلاء الطائفة، فلعله شخص آخر ليس علي بن النعمان ثقة، لكن هذا فيها الطبق لعله شخص آخر، عن صالح بن حمزة لا نعرفه، يعني له روايات غير هذه الرواية، له عدة روايات. عن أبان بن مسعب منحصر في هذه الرواية، لا نعرف الكتب الأربعة له رواية أخرى. الحديث سنده مظلم جدا، فيها مجاهيل. عن يونس بن ضبيان أو المعلى بن خنيز، كلاهما من خط الغلو في أحاديثهما ضعف، يونس ومعلى ترديدا بينهما، بعد مشكلة أكثر. الآن الحديث من كتاب نوادر الحكمة و سندن في غاية الغموض والإشكال. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما لكم من هذه الأرض، فتبسم ثم قال إن الله بعث جبرائيل و أمره أن يخرج بإبهامه 8 أنهار في الأرض. سابقا باعتبار المناطق معروفة بالله الأنهار الموجودة الآن في أمريكا، أمازون و ميسيسيبي أكثر من هذه الأنهار، سيحان و جيهان هو نهر بلخ معروف، سیحون و جیحون و خشوع و خشوع نهر و شاش، شاش من بلاد ماوراء النهر قریب الى کش و سمرغند، و مهران و هو نهر الهند، نهر نیل مصر و دجله و الفرات. خب الان این را بسید، فما سقط او سقط فهو لنا، یعنی به عبار اخرى الامام ذکر منابع المياه في لسه حسب تصور في ذاك الزمان، و ان هذه المياه لنا، فما و كل ما يكون من زرع فمن هذه المياه، فكل ذلك لنا، و ما كان لنا فهو لشيعتنا، و ليس لعدونا منه شيء الا ما غصب عليه، و ان ولينا لفي اوسع في ما بين ذه و ذه، يعني السمام الان. قل هي، ثم تلا هذه الآية، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا المقصودين عليها خالصة لهم يوم القيامة بلا غصب. الرواية مثلا مشبهة سنة أنا عمدا قرأت المثل بكم، بله أنا قرأت عمدا المثل، لأن قبلكم في الدرس الأول ذكرنا في تصورنا المثل يؤثر في الإسناد والإسناد في المثل، الان ما دام الاسناد به هذا تشویش المتن متوقع ان يكون به هذا غرابه و اعجابه بالنكاره شيء غريب، ثم لا دخله بالخمس انا اتعجب من صاحب الوسائل اورد اشوف ليس فيه. خب اذا انتجت الانهار قاعتن الصدقه والخراج، مراد الامام اذا قال الامام ان الانهار لنا و ما يخرج بسبب الانهار لنا، ليس مراد به الخمس متعارف ان يذكر الغنائم غوث كنز، هذا متعارف الخمس، اما الانهار و الانتاج كله لنا متناسب مع الصدقات و الخراج و بيت المال، مراد الامام ان هذه الاموال التي في بيت المال لنا، هؤلاء غصبوا هذا المال، المراد الجديسه شو معلم نخونه اسم خط الغلو ذهنيته مشابهه كان مراد الامام ان ما في بيت المال لنا و هؤلاء غصبوا عليه، كلام صحيح هذا، كلام صحيح لا نحتاج الى حديث مشبه بهذا التشبيه سندن او متن. فحاول في هذا الحديث ان يذكر ان ما في بيت المال من الاراضي والخراج، وهذا الخراج من النبات ومثلا انهار، والانهار من جبرائيل، وجبرائيل بامر من الله جعل هذه الانهار، فما كان بامر الله لولي الله لنا وليس لعدو بالله، خلفاء الملوك ليس لهم شيء، عرفت النقطه، بس ما كان يحتاج الى فأفضل مطلب نحن في غاية الآن نتصور أن مثل معلى بن خنين أو يونس بن ضبيان ممن هو متهم بالغلو ومن الغلاة، أن المشكلة عندهم عدم نقلهم دقيقا للكلام، ولذا نحن الان نفهم مضمون الكلام فهن الى من هو افقهمه، هو نقل هل کلام به حد تشویش، لكن نحن فهمنا ان المراد الجدی للامام هكذا، یعنی بیت المال، ما جاء في بيت المال ليس لاعدائنا هو لنا، لان الله جعله. الكلام صحيح، هذا الكلام بهذا المقدار صحيح وبلا اشكال فيه، لكن به التفصيل لا. وتبين باذن الله تعالى ان الروايه لا ربط لها بالخمس اطلاقا، ليس في اي اشعار بالخمس، فادراجه في باب التحليل روايات تحليل الخمس اجنبي. نحن ذكرنا اولا نقرا الروايه واحدا فواحدا حتى يتبين لنا انه من روايات التحليل ليس من روايات التحليل.
لا بالشكل المخالع
المعلم بين الروايات فيها تشكيل. الحديث الثامن عشر رواه الشيخ الكليني، طبعا هذه الروايات الى هذا الحد من منفردات الشيخ الكليني، روى عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد. احمد بن محمد خب مردد بين رجلين البرقي والاشعري، لكن بعده محمد بن سنان. البرقی یمیل الى محمد بن سنان و الى خط یمیل ان یونس بن یعقوب الى این محمد بن سنان من خط الغلوف یه کلام سبر کرام ان عبدالعزیز بن نافع ایضا لا نعرفه و فی بعض الموارد موجود عبدالعزیز بن نافع الاموی مولاه یبدو انه لم یکن عربی و انما کان ولاؤه لبنی امیه، مو انه من بنی امیه نسبن مولاه. قال طلبنا الاذن على ابي عبد الله عليه السلام وارسلنا اليه فارسل الينا. اذا كان امويا بالولا، بعض الشواهد احتمالا هذا زمان بني عباس سقوط بني اميه، احنا سبق ان شرحنا لما سقط بني اميه ووصل الدور الى بني عباس خصوصا اربع سنوات الاولى من 132 الى 36 صارت الدولة العباسية تقتل بالسفاه، يعني كان شأنه قتل الأمويين كثيرا حتى سمي بالسفاه، فجماعة كثيرين حاولوا مثلا كانوا مع بني أمية لهم أموال من بني أمية يتخلصوا من هذه الأموال ومن هذه المشاكل. طلبنا الإذن على أبي عبد الله سلام عليكم سلام الله عليه وأرسلنا إليه فأرسل إلينا أدخلوا اثنين اثنين، فدخلت ورجل معي، فقلت للرجل أحب أن تحل بالمسألة أو تستأذن، فقال نعم، فقال له جعلت فداك، إن أبي كان ممن سباه بنو أميه. خب طبعا هذا في الغنائم، سباه بنو أميه يعني كان عبدا لكن من طريق بني أميه. وقد علمت أن بني أميه لم يكن لهم أن يحباس بل هجوم على بني أميه، يعني السياق التاريخي يشهد ذلك، ان بني اميه لم يكن لهم ان يحرموا ولا يحللوا، باصطلاحنا اليوم خلافتهم غير شرعيه، ليست لهم ولايه، ليس لهم امر، ولم يكن لهم مما في ايديهم قليل ولا كثير، يعني على الاموال التي في ايديهم ليست لهم، لان السلطه غير مشروعه، اموال المسلمين او بتعبير اخر في زماننا باصطلاح مجهول الماضي، بل و انما ذلك لكم، مو مجهول ماله راجب، فاذا ذكرت الذي كنت فيه فانا به اصطلاح والدي من سباه بني اميه، دخلني من ذلك ما يكاد و يفسد عليه عقلي ما انا فيه، يعني اتحير ان هؤلاء لم يكن لهم. فقال عليه السلام له انت في حل مما كان من ذلك، انت في هنا كلمة في حل يعني ذكر من اخبار التحليل، وكل من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حل، اذا غيرك بهذه الحالة في حل. قال فقمنا وخرجنا. الكلام في ان الحل الذي جعله الامام ما هو، يعني بعبارة اخرى هو فهم ان الغنائم التي جاءت من طريق بني امية وبجيوشهم هذه الغنائم اساسا للامام المعصوم لهم، ويبدو لعل كان مولى لبني اميه اطلقهم، يعني اعتقه بنو اميه اعتق وجعل الولاء لهم، فاذا لم يكن هذا الامر صحيحا فاصل السعب غير صحيح، اعتاقه غير صحيح لانه صدر من بني اميه، قال إني علمت أن هذا كله لكم، فالإمام قال جعلتك في حل، ما معنى ذلك؟ يعني أن العيد صحيح أنت حر الآن آمنت لا المنال كن أحسن لا يستطيع، ليس فيها أي إشعار بأنه كان من الخبز، بل ظاهرا من العبيد الذين كان أمرهم راجع إلى بني أمية ثم أعتقهم. إذا صح هذا التعبير عبد العزيز بن نافع الأموي ولاءً، يعني أعتقوه وكان الولاء لهم، فالإمام صلوات الله وسلامه عليه صحح هذا التصرف. ومن المحتمل الآن ومن المحتمل أن الإمام عليه السلام أراد أن يقول أصل السبب كان غلطا، أنت باغي على الحرية الأصلية، وهذا الاحتمال أقوى، لأن من الظاهر أن الإمام أراد أن الرجل إذا كان أمويا يعني مولى لبني أمية، كأن الإمام أراد أن يخرجه من الولاء، فهذا يرجع إلى حرية الأولى مو إلى إمضاء ما عليه بن أمية. عرفت النقطة؟ خب همین، شاید در اونجا چون دستشون نمیرسید، اما فی نفسه نه، نه با عنوان اسیر و با عنوان برده میگرفتن، باشه معامله بر، شاید ظاهرا بوده خرید و فروش بوده، اما در واقع نه. این یک مثال، شاید ممکن است امام اون قسمت اجازه داده، یعنی به عبارت اخرى امام در دست امام گاهی اجازه میده که اصل بردگی اونها صحیح باشه، یعنی اصل جنگ اونها و برده گرفتن صحیح باشه، و گاهی مثلا اجازه نمیدیم، میگه نه اصل جنگ باطله، تو به هویت اولی خود هست. الان الان لا نعرف، مسلم ان الرجل مولا لبنی امیه حسب ظواهر موجوده، ولی امام قال انت حل فی حل، حل اخرجه من الولاء، یعنی انت حر و ما عدالک من موالی بنی امیه، تعملو یا لما قال انت فی حل من ذالک، اصلا انت لیس علیک بلاء ابدا، لست موالا لبنی، حل اصلا مطلقا، حر مطلق. نه الان لیس فی روایه شی. قال فقمنا و خرجنا فسبقنا معتب، معتب من خدم الامام، کان خادما و کثیر الامور یجریه الامام علی یده الى النفر القعود، قعود جمع قاعد استعمال، الذين ينتظرون اذ نبي عبد الله عليه السلام، فقال لهم قد ظفر عبد العزيز بن نافع، لاحظوا معتب قال بشيء ما ظفر بمثله احد قط، يعني الامام جعله في حله. هذا المساله اذا صح معناه ان الامام حلله من شيء خاص به غير واجب التحليل العام، فلذا الان حمد هذه الروايه على تحليل خمس في غايه الصعوبه، يعني لا يقال في هذا المثل مثلا 20 حديث موجود في تحليل كيف نعمل، اصلا جمله من الروايه لا ربط لها بالخمس.
فهم المعتبر من
فهم صحيح، هذا صدر فهمه
زيد فهمه امام دوست كي تامين دوست
قيل له صبرا، قيل له وماذا ففسره لهم، فقام اثنان فدخل ابي عبد الله فقال احد ما جعلت في ذلك ان ابي كان من سبايا بني اميه لقد علمت ان بني اميه لم يكن لهم من ذلك قليل ولا كثير، وانا احب ان تجعلني من ذلك في حل. فقال عليه السلام وذلك الينا ان نحن نصفي، ما ذلك الينا، ما لنا ان نحب ولا ان نحرم. الامام غير الاسلوب، سبحان الله، ما عبد العزيز بن نافع قال انت من ورائي، فلذا احتمالا كلمة من ورائي لعله في إشكاله، لأنه في مالنا أن نحل. فخرج الرجلان وغضب أبو عبد الله عليه السلام، فلم يدخل عليه أحد في تلك الليلة إلا بدأه أبو عبد الله عليه السلام فقال ألا تعجبون من فلان يجيئني فيستحلني مما صنعت بنو أمية، ليس فيه الخمس أصلا، لعله تأملوا لعله كان يتصور أن الإمام إذا يستحل، يعني كان يذهب الخبر إلى صفاه بأن الإمام الصادق يرى نفسه بعد بني أمية، بعد بني أمية بنو عباد جاء للصدق، لعله في بدايات الأمر، يعني إذا كان الخبر لأنه قم تعلمون المنصور كم مرة حاول أن يقتل الإمام مرة ومرتين، يعني فالخبر يصل إلى السلطة بأن الإمام الصادق يرى نفسه يتصرف فيما ترك بنو أمية، ولا ما له معنى بدأه أبو عبد الله. لا، الإنسان إذا عاش الأجواء السياسية يعرف قيمة هذا. إلا بدأه أبو عبد الله فيقول ألا تعجبون من فلان، يجيئني فيستحلني مما صنعت بنو أمية، كأنه يرى أن ذلك لنا مسلما له. فهذا التعبير بلا إشكال و استحلالا احتمالا يراد به ما يرجع إلى شؤون الحكومة لا خصوص الخمس، ليس في إشعار من الخمس، ليس في إشعار، قضية فردية في خصوص عبد العزيز بن نافع. مع جهالتنا لهذا الرجل لا نعرف أنه دقيق في نقل كلامه أم لا، لأنه مجهول، ومع وجود محمد بن سنان في السند وهو مشكلة أخرى في السند، فإجمالا يستفاد من أنه أرادوا من الإمام أن يحل لهم جميع ما تصرف فيه بنو أمية، والإمام استنكر ذلك، قال ليس لنا ذلك. في خصوص عبد العزيز بن نافع استحله، استخصوص خصوص عبد العزيز شنو الاستحلال؟ سابي كان من سوايا وهو أمويون بالبلا، يعني اعتقه بنو أمية، ذا قالوا مولا يعني اعتقه وكان البلاء لهم. الان كيف ما كان الانصاف ان الاستدلال بهذه الرواية على تحليل الخمس في غاية الصعوبة والإشكال. ثم جاء في عبارة بلي صاحب الوسائل اقول اخر الحديث محمول اما على التغيير مسلمون انه اما او على غير الشيعه او على ما عدا حصة الامام او على امكان الايصال اليه او للسادات معه، اصلا روايه ليست في الخمس عدد يحتاج او بلا اشكال لسان الروايه لسان تقیه، بل استحلال ظاهرا ما يرجع الى الحكومه، یعنی که انما اذا الامام كان يتصرف يعني يؤتى الخبر الى صفا ان الامام الصادق يرى نفسه خليفه بعد بني اميه مظالبا اميه، الامام الصادق في المدينه جالس ويقول انا اتصرف في اموال بني اميه كذا وكذا، اجعل له فلان ولا اجعل له فلان. فالتحليل هنا شخصي واحتمالا في الغنائم وليس هنا في الخمس، ليس دليل على ان عبد العزيز بن نافع ابوه كان من الخمس من اصل غنيمه، فتصرفوا في الغنيمة اعتقوا وجعوا المال في البيت في بيت المال، الإمام قال لا إني أحللت لك ذلك، صار واضح؟ فالإنصاف الربا بلا فهمي أذكر بحث عربي أذكر كل من كان في مثل حالك في من ورائي بعيد لأنه هو الإمام نبال ذلك. على ای حالن و کل من کان حس خصوصیات عبد العزیز بن نافع اثبات انه کان من الخمس نفسه کان من الخمس محل اشکاله. الحدیث التاسع عشر روى الشيخ الكليني هذه الروايه اوردها في كتاب الروضه الجزء الثامن، وقلنا الروضه تقريبا روايات ضعيفه فيه. هذه الروايه اللي ذكرنا هاي ثلاث روايات، هاي الروايه السابع عشر الثامن عشر التاسع عشر كلها من منفردات الكليني. روى عن علي بن محمد، علي بن محمد من مشايخي و ليس قوي لا بس يمكن اثبات وثاقته بشهاد، و يدور امره ما بين البندار و خاله علي بن محمد الكليني الملقب به علان كلاهما علي بن محمد. عن علي بن العباس، علي بن العباس الخراذيني او خراذيني من اصحابنا الرازيين من قم به تعبیر امرو مشهور، لیکن ضعف و غم زعله ضعیف له کتابون و ابن قضائری ضعف و شدیدن و النجاشی ضعیف ظاهرا احتمالا صحیح و خرادینی او خرادینی، اما ذال و دال لانه حسب القاعد مثل استاد و استاد تلمیذ استاد خب فی کلام و خرادین او خرادین قریتون من حدود ری كان من هناك من ري ري طيحان الحالي الآن لا هذا اسمه موجودا به، وفي بعض النسخ جراذيني غير صحيح خراذيني أصح. عن الحسن بن عبد الرحمن لا نعرفه، عن عاصم بن حمير عن أبي حمزة على أيام في السند إشكالان بضعف علي بن العباس وجهالة حسن بن عبد الرحمن. في حديث عن أبي جعفر إن الله جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفيء، فقال تبارك تعالى فعلم وعلم فی هنا لابد لکن من الغریمه و الا سنت کن انشاءالله تعالی الفی به اجمعهی للامام الغنائم تخمس از سنه کانو یعتقدون الفیع هم یخمس خمس الفیع الامام فلعل هذه الروايه ان الله جعلنا اهل بيت سهاما ثلاثه من الخمس و جميع الفیع لعل المتن کان هكذا مو سهاما ثلاثه في جميع الفیع مخالف مع بقیه الروايات بقیه الروايات صريحتون بان جميع الفیع لهم مو سهاما ثلاثه لهم فلذا بما ان الراوي علي بن عباس ضعيف ومغمز عليه وكذلك حسن عبد الرحمن لا نعرفه نحتمل قويا والعلم عند الله سبحانه وتعالى تصحيح في المتن متن الحديث هكذا كان ان الله جعل لنا اهل البيت سهاما ثلاثه من الخمس وجميع الفي صواب مو سهاما ثلاثه في جميع الفي اذا كان المتن تصحيح ده هكذا ليس فيه اشكال متن سالم فقال تبارك وتعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وللقربى وابن السبيل و كذلك انا از امان آیه الفیع مذکوره و ما افاء الله على رسول الان لم تذكر لكن مذکوره فقال فنحن اصحاب الخمس والفیع بما انه قال اصحاب الفیع یعنی آیه الفیع هم ذکر اهل امام الان ما مذکوره دیگه در کار و قد حرمناه على جميع الناس خلاشی ما خلاشیعتنا والله یا ابا حمزه ما من ارض تفتح ولا خمس یخمس او یخمس فیغرب على شیء من الا کان حراما على ما یصیبه فرجن کان او مالا فرج کنه یعنی الاما مالا خب بقیه اموال غنائم لا بس انصافا الروایت من روایات الخمس ولكن من المحتمل قویا اختصاصه به اعیان الخمس مثل العبید والموالی والاما التي كانت با عنوان خمس الغنائم و اما تعمیمه لكل الخمس حتی مثل الغوث والكنز محل اشکاله قد لا يكون واضحا خصوصا ظاهرا ما من ارض تفتح على خمس یخمس یضرب على شيء الا كان فرجن کان ظاهر تعبیرا کرد هذا من جهت اذا من جهت اخرى على عين الروايه سندا ليست نقيدا فيه اشكالات و لا تصلح لقيام الحجه به على ثبوت تحليل
عرض مفتوحه از که خمس نداره
خب شاید حالا من از اون تفته اولا شد ناظر بوده بودن که اون عرض رو مثلا درش خمس قائل باشن چون هستن سنی ها ما شیعه ها نه الحدیث العشرین الامام العسکری فی تفسیره عن آباه عن امیر المؤمنین علیه السلام شرحنا مفصلا ان هذا التفسير موضوع جزما لا احتمالا لا اساس له التفسير انه قال رسول الله صلى الله عليه واله قد علمت يا رسول الله انه سيكون بعدك ملك عظيم يعني ملك فيه ظلم وجبر فيستولي على خمس من السبي والغنائم ويبيعونه فلا يحل لمشتريه لان نصيبي فيه فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي ملك عبود نه جبرون ملك و جبرون او جبارون نه سيكون بعد که ملك عبود احتمال لأنه ولكن انصافا نبیر مهم قال هذا الكلام در رسول الله اخبار عن هذا جدا بعيد فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيء تحل لهم منافعهم من مأكل المشتر لتطيب مواليدهم ولا يكون أولاده أولاد حرام نحن سبق أن شرحنا أن المفسر الاسترابادي المعروف بالخطيب الذي وضع هذا الكتاب كتاب تفسير علي الإمام العسكري إجمالا عند بعض المعلومات شوية دارس الحوزة شوية معلومات عنده لكن يخلص كثيرا يعني تصوراته أكثر من معلوماته مثلا رواية موجودة عن امير المؤمنين اني احللت الخمس قال امير المؤمنين رواية الحديث الاول هلك الناس لا بلي وان الا وان شيعتنا من ذلك في حل واباؤه فسامع هذا الحديث و تصرف فيه من بري باصطلاح جعله بلغة اهل المنبه ان علي قال رسول الله ان علي قال هذا الكلام في ايام خلافته الظاهرية لا انه فقد وهبت نصيبي واضح اصل كلام كان صحيح لكن بعد شويه زوائد من هذا الرجل ولتطيب مواليدهم ولا يكون أولادهم أولاد حرام وطبعا ينبغي أن يعرف أن الجمل من القدماء كان اعتقادهم أن الخبر إذا مضمونه في خبر آخر موجود يؤمن به خب يمكن يكون هذا المضمون كذبا، اصله كذب، هذا الترتيب كذبا. فقال رسول الله صلى الله عليه واله ما تصدق احد افضل من صدرتك، فقد تبعت رسول الله في فعلك، لعل من يرى التصدق عن المؤمن. مهدي تصور بهذا الحديث منه. احل الشيعة ما كل ما كان فيه من غنيمة وبيع من نصيبه على واحد من شيعتي، ولا احلها انا ولا انت لغيرهم. ما عندنا ولا رواية واحدة عن رسول الله احل الخمس غير الشيعة للشيعة اصلا، رواية فقط عن امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. على كيف ما كان الرواية ضعيفة جدا ولا تصلح للاعتماد عليها. علي ابن موسى بن طاووس كتاب طرف عنده بإسناده عن عيسى بن المستفاد، الآن لا نعرف هذا الشيء. عن أبي الحسن موسى سلام الله عليه عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأبي ذر وسلمان المقدار أشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن علي ابن أبي طالب وصي محمد صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وأن طاعته طاعة الله ورسوله والأئمة من ولده وأن مودة أهل بيتي مفروضة واجبة على كل مؤمن ومؤمنة مع إقام الصلاة لوقتها وإخراج الزكاة من حلها وعافي أهلها وإخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه إلى يملكه لعله يغنمه لعله إلى ولي المؤمنين وأميرهم بلي ومن بعده من الأئمة من ولده، فمن عجز ولم يقدر إلا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمة، فمن لم يقدر على ذلك فلشيعته ممن لا يأكل بهم الناس ولا يريد بهم من الله. فقال هذه شروط الإسلام ليس فيها تحليل، غاية ما هناك على إذا قبلنا الرواية مشكلة قطعا قبول الرواية فيه بيان أن الخمس يقسم بين الشيعة، يجوز لهم أن يأكلوا الخمس، لا أن الخمس ليس عليهم. غاية مصطفى يعني الخمس بيد الأئمة عليهم السلام في صورة غيبته بيد الشيعة.
قسمها ثلاثة أقسام الآن، للإمام إذا كان كثير، إذا كان قليل للأستاذ، إذا ما عنده لوزع للشيعة.
لا ما في هذا التقسيم. ومن بعد من الأئمة فمن عجز ولم يقدر إلا على اليسير فليدفع ذلك إلى الضعفاء، يعني على المقدار، على المقدار اللي عنده، فمن لم يقدر فلشيعته مطلق. بلى أو يقدر الوصول أو لا يقدر الوصول للإمام. ملايين قبول هذه الرواية مع الضعف في الإسناد مفاده صرف الشيعة للخمس ضعفاء أهل بيته إذا جعلنا معنا المحتاجين وصرف السهم الصاد إليه. العياشي في تفسيره عن فيض بن أبي شيبة عن رجل عن أبي تقدم هذا الحديث عن محمد المسلم قال إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة إذا قام صاحب الخمس، إذا هنا ظرفية خبر أشد التفصيل في النحو. فقال يا رب خمسي بأن شيعتنا من ذلك في حلة، تقدم الكلام فيه. تبين إلى هذا الحد بإذن الله تعالى وجود روايات هنا كثير منها، جملة منها ضعيفة سندا، جملة لكن بعضها إباحة شخصية وبعضها إباحة نوعية، كما أن مواردها وألسنتها أيضا مختلفة، بعضها عن أمير المؤمنين، بعضها عن الباقر، بعضها عن الصادق، و بعضها إنصافا يستخمس مثلا مال غنائم، خصوص الغنائم و خصوص العبيد والإمام. الآن الروايات إجمالا أن الأئمة تصدوا لبيان هذه النقطة أنه لا يأخذون الخمس من شيعته وأنهم أحلهم من ذلك، أحلوهم من ذلك، هذا إجمالا يستفاد، كما يستفاد إجمالا بالملازمة أن الأئمة عليهم السلام هم المتصدون أساسا للخمس، يعني الخمس ظاهرة حكومية تابعة للولاية، هذا مستفاد. المشكلة الوحيدة في هذه الروايات مسألة سهم الصادق، فإن المستفاد من هذه الروايات أن الأئمة ذهبوا ذلك مع أن الظاهر من الآية المباركة من النصوص أن سهم الصادق لابد من إيصاله إليه، وسيأتي عندما نشرح الروايات المعارضة وشرح في قبال هذه الروايات. طائف من الروايات بالعكس مشددة في أمر الخمس ومؤكدة على أخذ الخمس وبشدة. هذا الباب أورده صاحب الوسائل في الباب الثالث، عنوان الباب اقرأه فيما بعد. الشيخ الكليني الباب الثالث من أبواب. أنا علي بن إبراهيم عن أبي قال كنت عند أبي جعفر الثاني سلام الله عليه دخل عليه صالح بن محمد بن سهل و کان يتولى له الوقف بقوم يبدو من ذاك الزمان كان متعارف وقف اموال للائمه عليهم السلام و بما ان الاشعرين كانوا اصحاب اموال لعل بعضهم وقف مالا على السلام فقال انت فقال يا سيدي اجعلني من 10,000 في حل فإني قد أنفقتها فقال له أنت في حل فلما خرج صالح قال أبو جعفر عليه السلام أحدهم يثب على أموال آل محمد سلام الله عليهم وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يجيء فيقول اجعلني في حل أتراه بدن أني أقول لا أفعل والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا. قبول الرواية صعب على أن الإمام أجاز لعل مراد الإمام التشديد أنه أجاز هذا لكن لا تأخذوا مني إجازة زائلة ولكن الإنصاف صدر الرواية في وقف له بقوم له بالخمس يعني من أمواله الشخصية صدر الرواية اجعلني مكان يتولى الوقف له بقوم وقف شو دخل بخمس أجنبي أنه لكن لعل صاحب الوسائل وغيره تمسكوا بهذا الحديث في ذيل الرواية فقال أبو جعفر يثب أحدهم يثب على أموال آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم لعل بقرينة الذيل فهم صاحب الوسائل المراد الخمس لكن هذا انصافا لا ظهور له في ذلك. لعل هذا الوقت كان للإمام الجواد والإمام يصرف على شؤون الساده من أمواله يعني مراد الإمام إني لما آخذ هذه الـ10,000 لا أصرف في شؤون نفسي الآن من جهة السلطة السياسية إيصال الأموال إلى السادة المحتاجين صعب جدا أنا أقلا من هذه الأموال أوصل إليهم عرفت النقطة لا أن هذا خمس يوصل إليهم مراد الإمام وهذا هو الإشكال الذي أنا طرحت أن الإمام كيف يحل أموال السادة يمكن أن يفهم من هذا الناس أن الإمام إذا أحل أموالهم من أموال أخرى يجبر ذلك فإذا قال للشيعة لا تأتوا بالخمس هو من أموال كوقف لهم أو من جهة أخرى هذا كيفية الجمع بين النصوص فمن أموال أخرى الإمام يعطي للسادة فالوقف كان له يعني ملكه الخاص لكن الإمام سلام الله عليه باعتبار أن الشيعة ما كانوا يرسلون الخمس إليه فيعطي لسهم السادة من أمواله الخاصة
واحد يخلي على الوقف إلا هذا.
فهذه الرواية إنصافا دلالته في غاية الصعوبة والإشكال. الحديث الثاني في الباب ما رواه الشيخ الكليني رحمه الله عن محمد بن الحسن في نسخة محمد بن الحسين عن علي وعلي بن محمد هو محمد بن الحسن صحيح وعلي بن محمد جميعا عن سهل أن أحمد بن المثنى مجهول لا نعرفه أن محمد بن زيد الطبري أيضا لا نعرفه و محمد بن يزيد في بعض النسخ موجود بعيد صحيح هو أن يكون محمد بن زيد بناء أن لا ندخل في الأبحاث الرجل لكن بعض النبات توجد فوائد في غاية الأهمية مع أنها ليست مهمة بحسب الأحاديث لكن بحسب النكات الفنية النجاشي تعرض لترجمة محمد بن زيد الرزامي به العنوان محمد بن زيد و ذكر محمد بن زيد الرزامي ثم قال حدثنا فلان عن فلان عن محمد بن زيد الرزامي سكت لم يذكر شيء النجاشي قدس الله سره به هل مقدار اكتفى صاحب القاموس الشيخ السستي رحمه الله تعجب قال انه لم يذكر له كتاب اذا له كتاب خب لما داله ابن قولن محمد ابن زید به کتابی اصلا لم یدکل لهو کتاب بر اخبرنا ذکر اسم امتقال اخبرنا فلان ار فلان محمد ابن زید لم یدکل لهو کتاب یعنی قال ان الکتاب فهرست عادتا یتعرض لکتب الاصحاب فمحمد ابن زید اذا کان مؤلفا لما داله یدکل هادش کتاب بر و اذا کان راویا لما داله کرو هنا کتاب الفهرست ليس رجالا هو محمد بن زيد الطبري و محمد بن زيد الرزامي له روايات محمد بن زيد الرزامي و محمد الطبري كليهما في الروايات اسمه مذكور اسمه ما مذكور فإذا نظر النجاشي إلى كتابه كان يقول بكتابه أو لهم كتابه طبعا تعلمون الشيخ التستري انصافا ما بين المعاصرين مصطفى من نستطيع أن نطلق عليه عنوان أنه رجالي رحمه الله أكان كثير تتبع إنصافا، لكن بل إذا ذكرت هذه الفائدة لأن على مع جلالة شأنه في هذا الصناعة في هذا الفن خفيت عليه النكتة. على كيف ما كان فتحير أنه أبي صلى الله سره النجاشي ذكر إذا ذكر يعني تعبير النجاشي مشير بأنه راوي. إذا الراوي قبل أن يكون في هذا الكتاب فهرس مو رواية مو رجال، الرجال للرواة، وأما الفهرس للمصنفين. إذا هو مصنف يقول إذا هو مصنف لم يذكر له كتاب أو أخبرني عن فلان فلان بكتابه، يعني عبارة مجملة محمد بن زيد الرزامي فلان أخبرنا فلان 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 عن محمد له كتاب له شيء، شنو المشكلة؟ حل القضية بالسلام. ثم تعجب أيضا أن الشيخ الطوسي لماذا لم يذكره في رجاله مع أنه يروي هذا الرجل، وكل الإشكالين مندفعون. محمد الشيخ الطوسي ذكر محمد بن زيد الطبري وأتصور قويا كان يرى الاتحاد بينهما، طبعا صاحب القاموس لا يرى الاتحاد، السيد الأستاذ قدس الله نفسه الزكية رأى الاتحاد بينهما، محمد بن زيد الرزامي ومحمد بن زيد الطبري شخص واحد. فصاحب القاموس استشكل على الشيخ لم يذكر لأنه يعلم الشيخ ذكر الطبري، يتصور أن الطبري غير الرزامي، فلذا استشكل على الشيخ. إشكاله مندفع، الرزامي والطبري واحد كما الآن أشير إشارة عنه. وأما أنه لخصام هذه الترجمة الناقصة عدة موارد في النجاشي موجود، أساساً في النجاشي موجود هذا الشيء، يذكر الكلام ناقصاً الإنسان يتحيي. أنا أتصور هذا دقة النجاشي قدس الله سره. النجاشي رأى عدة روايات، مثلا خمس صفحات أربع صفحات روايات عن محمد بن زيد الرزامي، لم يعرف أنها روايات أم كتاب رسالة. تردد أمره بين أن تكون روايات مجموعة روايات، فما وصل إلى حد الكتاب أن يطلق عليه الكتاب، أو أنه كتاب وهو هذه الروايات ليس كتاب آخر، لم يسميه كتابا. يعني النجاشي قدس الله نفسه روى في الواقع هذه الأحاديث، لعله إذا جمعنا كل أحاديث مع الذي لم يصل نفت خمس صفحات أربع صفحات ست صفحات عشر صفحات، ولم يطلق عليه عنوان الكتاب. فكراس موجود لكن صدق الكتاب عليه مشكل. فدقة النجاشي قدس الله نفسه رأى حينما روى هذه الروايات لم يرغها في فهارس الأصحاب بعنوان الكتاب، ولكن موجوده أوراق موجوده، فلذا ذكر إسناده ولم ينسبه في كتاب، لم يقل كتابون أو له كتابون أو أخبرني بكتابه. هذا هو أنه صدر من النجاشي سهوان. ونحن الآن وجدنا عدة روايات في كتاب الكافي يروي عن محمد بن زيد الطبري. فهل هو الرزامي؟ انصافا محمد بن زيد الرضا خادم الرضا عليه السلام، محمد بن زيد الطبري هم يصفه الشيخ خادم الرضا عليه السلام. من المحتمل قويا والعلم عند الله انهما واحد، روايته عن الرضا خادم للرضا. خب تعلمون ان الامام رضا لما شرف مر خراسان جمله حتی من الزیدیه حتی من رئیسی بعض مصادر الاسماعیلی حتی الاسماعیلیه تشرفو بخدمتی زیدیه، یعنی کثیر من الفرق بعض الغلات ایضا تشرفو بخدمتی صلوات الله علیه و سلم، کانو فی خدمتی یخدمونه، به اعتبار الامام به اصطلاح لم یکن فی دار الخلافه کذا. فمن المحتمل غربیه مثل ابسالت الهربی من خدمی من هرا لکن فی مر من خدمی، من المحتمل غربیه أن محمد بن زيد هذا كان في الأصل من طبرستان من شمال إيران، فجاء إلى مرو وبقي في خدمة الإمام في مرو محلة اسمه رزام، كان فيه مسجد وحوض، يقول السمعاني في الأنصار وهذه المحلة إلى يومنا موجودة وهذا الاسم رزام. لعل والعلم عند الله محمد بن زيد كان يسكن هناك، ولعله اصولا بعد استشهاد الامام عرفت النقطه لم اجد من رجالی اصحابنا حتی مثل توستری مع دقتی رحمه الله غفل عن هذه النقطه، لعل محمد بن زید بعد ارتحال الامام و بعد شهادت الامام بقیه فی مهر. طبعا الانصاب
يقول وبها تنسب جماعة من غلاة الشيعة. هو يذكر كتاب السمعاني بما أنه نحن ندري أن الشيعة لما ينسب إليهم آراء باطلة، يقول على الجماعة من غلاة الشيعة كانوا يعتقدون الإمام في علي ثم محمد كيسانية بالصلاح إلى ابن الحنفية، ثم كان منهم جماعة يعتقدون بانتقال الإمام إلى محمد المسلم أبو مسلم الخراساني يعني المحبوب، وكان ينقل هناك، ومنهم من يعتقد روح الألوه نقل روح الألوهية في أبي جعفر المنصور. فهؤلاء طائفة رزامية يعني فكرة مدرسة فكرية من الغلاة. يحتمل إذا صح هذا الكلام، الآن رأينا كثير يكذبون على الشيء، السبع صحة هذا الكلام، لعل الرجل تبري و رزامي الهوى، يعني مسلكه رزاميون، السبع صحة هذا الكلام. احتمال قوي ان يكون مع الامام رضا في رزام محل في مرد، لان الامام كان في مرد ثم استشهد في توس، الامام كان في مرد طبر طبرستان شمالي مازندران، ما يخالف لا برق مو من طبرستان، برق في افغانستان، برق في افغانستان و شور اتحاد السوفيت شو دخل به طبرستان. فعلاین از صحیح ما افاده الاستاد را لم یذکر وجه ذلك، از صحیح هو هذا محمد ابن زید الرزامی الطبری کان خادما للامام رضا علیه السلام و روا عن امام کرات فيها عدة روایات حتی النجاشی توقف انه یسمیه کتاب املا، لكن وجده في تراث اصحابنا منقولا مثل الكتاب، شك في صدق الكتاب عليه فعبر بهذا التعبير. ولنا الآن روايتين من هذا الكتاب في باب الخمس، غدا أرجو المعذرة في التأخير.